الرحمن المنان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك نتبع ما كنا قد تكلمنا عنه من تفسيرنا لسورة البقرة، وقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، والآيتان والآيتين اللتين بعدهما وهما في الحديث عن بني إسرائيل. وقد مر معنا أن الله جل وعلا ذكر بعضا من شنائع اليهود السابقين، ثم أردفها ببعض أخبار اليهود المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن اليهود انقسموا إلى طائفتين في حرب بعاث بين الأوس والخزرج، فكل طائفة منهم مالأت أخرى إما مع الأوس وإما مع الخزرج، فنشأ عن هذا ضرورة اقتتال اليهود، اقتتال طائفتي اليهود، لأن كل فرقة منهم تبعت طائفة. ثم إن اليهود بعد أن وضعت الحرب أوزارها فدت أسراها، وقلنا في الدرس واللقاء الماضي أن اليهود حرم عليهم أن يقاتل بعضهم بعضا، كما أنهم مأمورون بشريعتهم أن يفدوا أسراهم. فاليهود بصنيعهم هذا خالفوا تعاليمهم بأنهم قتلوا بعضهم، واتبعوا شرعهم بأنهم فدوا أسراهم، وهذا هو الذي نقمه الله جل وعلا عليهم بقوله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا المعنى للآية. وقلنا إن استصحاب التاريخ والأحداث معين جم لفهم القرآن، بل إن بعض آيات القرآن محال فهمها إلا بمعرفة سبب النزول وذكر الخبر، وإلا لا سبيل إلى فهمها، لأن فهمها لا يتوقف على حل المفردات اللغوية، لكن لا بد من خبر يوضح سبب النزول، وسيأتي لهذا أمثلة، لكن هذا ما انتهينا إليه في اللقاء الماضي. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك، أي بعد هذه الآيات: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. معلوم أنه قد مضى الحديث عن موسى، لكن جاء ذكر موسى هنا تمهيدا، جاء ذكر موسى هنا تمهيدا لا تأكيدا. فقال الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب، وقطعا المراد بالكتاب هنا التوراة. ثم قال جل وعلا: وقفينا من بعده، أي من بعد موسى، بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات. وهذه الآية جبرا تحدث عند طالب العلم نوع إشكال. أين نوع الإشكال؟ أنه معلوم أن أكثر أهل العلم على أن الرسول من أوتي بشرع جديد، بخلاف النبي الذي يسوس أمته على شرع غيره. أين الإشكال؟ الإشكال أن الله قال: وقفينا من بعده، أي بعد موسى، بالرسل. فقالوا إن الإشكال كيف يطلق على أنبياء بني إسرائيل أنهم رسل ولم يأتوا بشرع جديد، لأنه لا كتاب مشهور لدينا بعد التوراة إلا الإنجيل، والإنجيل أفردها الله جل وعلا بالقول: وآتينا عيسى بن مريم البينات. وفي سور أخر أن الله أتاه الإنجيل، في آيات أخر أن الله أتاه الإنجيل. على هذا هو الإشكال. فبعض العلماء يقول يرفع مقامات أنبياء بني إسرائيل لأنها تفريع عن التوراة إلى مقام الرسل، وهذا جواب غير علمي. وأرى أن الجواب العلمي أن يقال: ليس الأمر حصر الرسل في بني إسرائيل، وإنما المقصود عن الحقبة الزمنية التي ما بين موسى وعيسى عليه السلام، بعث الله رسلا ليسوا إلى ماذا؟ إلى بني إسرائيل، ولكن إلى من جاورهم من أهل البلدان الأخرى، كإلياس وذو الكفل وغيرهم، كإلياس وذي الكفل مجرورة معطوفة على مجرور، كإلياس وذي الكفل، فيكون الإخبار هنا وقفينا من بعده بالرسل زمنا لا أمة، زمنا لا أمة، أي جاءت رسل ما بين موسى وعيسى لكنها ليست أمة، أي ليسوا مبعوثين إلى بني إسرائيل. فلو كانوا مبعوثين إلى بني إسرائيل ويسوسون بني إسرائيل بالتوراة لا يطلق عليهم رسل بهذا فيما نعلم، يحل الإشكال. قال الله بعدها: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. عيسى بن مريم نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وسينزل في آخر الزمان كما حررنا ذلك في مواضع كثيرة. واسمه بالعبرانية يشوع أو يسوع، ثم نقل إلى العربية. يسوع أو يشوع، أين العين؟ في الأخير، حرف حلقي. عيسى بالعربية، أين العين؟ في الأول. وهذا يسمى قلب، قلب مكاني، يسمى قلب مكاني. والمعنى أن العرب لما نقلت اسمه إلى العربية أجرت عليه قلبا مكانيا، وسبب ذلك أن يشوع عندهم عند العرب كلفظة كمفردة لا كنبي، أن العرب لم يكونوا مؤمنين، كلفظة ومفردة وجدوها ثقيلة من بابين: ثقل العجمة لأن ليس له معنى عندهم، وثقل التركيب. ثقل ماذا؟ العجمة، لأن عيسى اسم أعجمي غير عربي، وثقل التركيب. فأرادوا التخفيف فأجروا قلبا مكانيا، إذ لا سبيل لهم إلى العجمة، فالسبيل في التركيب الحرفي، فبدلوا في التقديم والتأخير حتى يصبح مساغا في نطقهم، فجعلوا الحرف الأخير في الأول فقالوا عيسى. واجتمع عندهم حرفا علة، الياء والواو، فتخلصوا من أحدها بالقلب، فقلبوا الواو ماذا؟ ياء، وأبقوا الثاني كما هو عيسى. هذا بعض الإجراءات التي أجراها العرب كلفظ على الاسم. أما معناه عند العبرانيين فهو السيد المبارك، وهذا النبي اختصه الله بخصيصة لم تعطى لغيره، وهو أنه لم ينتقل في أصلاب الرجال، لم ينتقل في أصلاب الرجال، بل كان محفوظا في مقام لدني عند الله حتى بعث الله روحه مع جبريل لينفخ بها في جيب مريم ابنة عمران أمه عليهما الصلاة والسلام. واضح الآن قضية عيسى كاسم. عيسى بن مريم طبيعي لم ينسب لأبيه، لتونا حررنا أنه ليس له أب، ولم يتقلب في أصلاب الرجال، وهي خصيصة له دون سواه إذا استثنينا من ذلك آدم وحواء. فنقول مريم كذلك اسم أعجمي، وهو في العبرانية بهذا اللفظ مريم. لماذا لم يجري عليه العرب عند نقله إلى العربية تغييرا كما أجروه على عيسى؟ قلنا العجمة لا سبيل للخلاص منها، وإنما السبيل يكون إذا كان الاسم ثقيلا، ولم يروا في اسم مريم ثقلا فأبقوه على ما هو عليه. هذا من باب الصناعة اللغوية. مريم معناها المرأة المتباعدة عن الرجال والعاكفة على خدمة الرب، ولذا هي أول امرأة خدمت بيت المقدس. ومعلوم مستفيض مشهور أن أمها لما حملت بها كانت ترغب أن يكون ذكرا حتى يخدم في بيت المقدس، ولهذا قالت معتذرة إلى ربها كما سيأتي تحريره في سورة آل عمران: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فانظر يعني من حرصها على الخير لما فاتها الشيء الذي لا تقدر عليه، وهي كونه أن يكون ذكرا، هذا لا سبيل إلى أم مريم عليه، فلما فاتها الذي لا تقدر عليه تمسكت ما تقدر عليه، فتقربت إلى الله أقل شيء بالاسم، تسميها اسما يكون من معانيه أنها تخدم الرب. واضح؟ المريم المتباعدة، المرأة المتباعدة عن الرجال تسمى مريم، ضده في الرجال في العربية الرجل المتقارب من من النساء. الرجل إذا كان متقارب من مجامع النساء يسمى في العربية زير. ومر معكم مهلهل ربيعة يسمى الزير سالم. هذا يقول رؤبة بن العجاج أحد أشهر العرب في باب الرجز، الرجز أحد بحور الشعر يغلب عليه التخفيف، يقول كثير من الشعراء، يقول رؤبة لأبي جعفر المنصور في قصيدة رجز طويل: فقلت لزير لم تزره مريمه، فقلت لزير لم تزره مريمه، أي قلت لرجل له رغبة في محادثة النساء والعكوف لديهن لكن زوجته على النقيض منه، ولهذا سماها ماذا؟ سماها مريم، لأنها متباعدة عن الرجال. إذا استطردنا، من يبني المجد لنفسه إن كان رجلا لابد أن يأنف من الخوض أو الرغبة أو المحبة لمحادثة مجامع النساء. واضح؟ من ألف مجامع النساء من الرجال في الغالب يكون أبعد عن ذرى المجد، ولذلك من ألفها بعد. جميل بثينة كان يحب مجامع النساء، ولذلك الناس لا ينسبونه إلى مجد أكثر مما ينسبونه إلى امرأة، يقولون: جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. وهذا من داليته المشهورة. لكن المقصود من هذا أن ذرى المجد، هناك تعبير يقوله العلماء في هذا غير لائق نشره في هذه القضية، لكني أقول إن الميل إلى جامع النساء ومحادثتهن يبعد الرجل غالبا عن ذرى المجد. هذا خلاف قضية مسألة الاستشارة أحيانا أو الحث على طلب العلم، هذا خارج عن تقييدنا. قال الله جل وعلا: وآتينا عيسى بن مريم البينات، هذا صفة لموصوف محذوف، أي الآيات والمعجزات البينات، ومن أشهرها تكليم الأحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. وأيدناه عليه السلام بروح القدس، واختلف العلماء في المقصود بروح القدس على أقوال، منهم من قال إن روح القدس هو جبريل، وهذا هو قول الجمهور، وكثير من الآثار تشهد له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم وروح القدس معك، كما في الصحيح في رده على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقول حسان نفسه وروح القدس ليس له كفاء، وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. هذا القول عليه الجمهور واختاره ابن كثير. وبعض العلماء قال إن روح القدس معناها الاسم الأعظم الذي كان ينادي به عيسى عند إحياء الموتى، نوع من الدعاء ونوع من الأسماء كان عيسى ينادي به عند إحياء الموتى، وهذا ينقل عن ابن عباس، لكني لا أعلم سندا صحيحا في رفعه إلى ابن عباس، وأظن هذا القول بعيد. وقيل روح القدس، وهذا قول يشهد له القرآن، المقصود به الإنجيل. كيف يشهد له القرآن؟ قالوا إن الله سمى القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فقالوا كما سمى الله القرآن روحا فإن الإنجيل يسمى روحا، باعتبار الجمع بين القرآن والإنجيل أن كلاهما كتابان سماويان أنزلهما الله جل وعلا على نبيين رسولين من أنبيائه ورسله. أيا كان، هذه المعاني التي جاءت حول روح القدس. أما معنى القدس فالمطهر المنزه يسمى القدس، وأيدناه بروح القدس. ثم قال الله بعد ذلك، هذا قلت في الأول أنه تمهيد يخاطب هؤلاء اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هوى بمعنى رغب وأحب ومال، يستخدم في الشر أكثر مما يستخدم في الخير، إلا أنه لا يعني ذلك أنه لا يستخدم في الخير. هوية بمعنى أحب ورغب، مما يدل على أنه يستخدم في الخير قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما ترغب من الخير. عنف الله جل وعلا على اليهود وزعمهم أنهم متمسكون بأصل الإيمان، بأن هذا الإيمان الذي يدعونه كانوا فيما مضى يقتلون أنبياء الله كزكريا، ويستكبرون على غيرهم ككثير من الأنبياء كموسى. وقالوا أي اليهود: قلوبنا غلف، جمع أغلف من على قلبه غطاء وغشاوة، أي زعموا أن الذي يمنعنا من اتباعك ما على قلوبنا من الغطاء والغشاوة. قال الله: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أعظم ما تدل عليه هذه الآية أن تعلم أن من الجزاء ما يكون أعظم من الذنب، أن من الجزاء ما يكون أعظم من الذنب. تحرير المعنى: هؤلاء اليهود اجترأوا على الله وعلى رسله، فعاقبهم الله على هذا الاجتراء بأن جعل قلوبهم لا تقبل الإيمان. ولا ريب أن الله جل وعلا إذا طبع على قلب أحد ولم يجعله يقبل الإيمان، هذا والعياذ بالله عقوبة وجزاء ظاهر القسوة. وعلى هذا صرف اليهود عن اتباع الحق لما اشتروا على المعاصي، عاقبهم الله جل وعلا بقوله: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي الذي جعلهم حقيقة لا يقبلون الحق، ما أقامه الله جل وعلا عليهم من اللعنة حتى أصبحوا مطرودين من رحمة الله. ولهذا اللعن نقرأ في كتب التعريفات أنه الطرد والإبعاد من رحمة الله، والحق أن التعبير هذا على إطلاقه في النفس منه شيء لا يستقيم شرعا، وإن قال به أكثر أهل العلم، لأنه ينبغي تقييده بأن ينظر من الملعون، ثم يقال إن المسألة مسألة نسبية، فقد يكون الطرد يكون اللعن طردا بالكلية، وقد يكون اللعن منعا من دخول الجنة، وقد يكون اللعن حكما على أحد بالنار، وقد يكون اللعن تخفيض منزلة، إنزال من درجة. وهذا أكثره يرد في حق أهل الإيمان، يرد في حق أهل الإيمان، وعليه تحمل الأحاديث التي جاءت في عصاة المؤمنين، خاصة بعض الأعمال غير المدرجة في ظاهرها من الكبائر. وإن كان الآخرون يقولون إن وجود اللعن دليل على الكبيرة، لكن أحيانا بعض الأحاديث تدل على أن الأمر ليس بالكبيرة ومع ذلك دخل فيه اللعن، فيكون اللعن هنا محمول على إنزال من درجة معينة، من درجة المقربين الأبرار أو من درجة أهل الفضائل أو ما أشبه ذلك من أصحاب اليمين، لكن لا يكون طردا كليا كما هو حق لعنة الله على الكافرين. قال الله جل وعلا بعدها: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم كتاب من عند الله، المقصود قطعا بالكتاب هنا القرآن، مصدق لما معهم أي التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. والاستفتاح في اللغة يطلق على معنيين، أما في أصله الأول فهو طلب النصرة، طلب النصرة، وأما الأمر الثاني الاستدراك على القارئ، الاستدراك على القارئ. فلما يقرأ الإمام في الصلاة ويقع منه سهو في آية تستفتح عليه، ماذا تستفتح عليه؟ تذكره بما نسي، تعيد القراءة حتى ينتبه من سهوه، هذا المعنى الثاني. والمعنى الأصلي لها والأول طلب النصرة. يصبح معنى الآية على الأول أن العرب، بعض العرب كالغطفانيين عندما كانوا يحاربوا اليهود، كانوا اليهود يستنصرون الله عليهم، فمن جملة ما يستنصر به اليهود ربهم أنهم يقولون إننا هاجرنا، ويتوسلون إليه بأنهم هاجروا من أجل النبي الذي سيخرج في آخر الزمان. وهذا يصبح معنى قول الله جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. واضح؟ هذا على طلب النصرة، أي يتوسلون إلى الله بأنهم خرجوا من أجل ذلك النبي الذي سيظهر في آخر الزمان. أما على المعنى الثاني أي أن هؤلاء اليهود كانوا يقرؤون من كتبهم على غيرهم أن نبيا سيكون في آخر الزمان دون طلب نصرة في الحرب. فالله جل وعلا يقول: ذلك النبي والكتاب الذي كنتم تقرؤون على الناس خبره جاءكم، ثم قال: فلما جاءهم ما عرفوا بدليل أنهم كانوا يقرؤون به على الناس كفروا به، ولم يبين الله إلى الآن سبب الكفر، لكن سيأتي. فلعنة الله على الكافرين. ثم قال ربنا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. البغي تجاوز الحد، ويكون بسبب الظلم، والظلم من أعظم أسبابه الحسد، لكن إلى الآن لم يصرح الله بالحسد، وإنما ذكر لازمه وهو البغي. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس فعل يفيد الذم، مر معنا كثيرا، على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. غضب على غضب، لابد أن تكون هناك معصيتان. المعصية الأولى عدم التزامهم بالتوراة، والمعصية الثانية ردهم للقرآن. المعصية الأولى عدم التزامهم بالتوراة، والمعصية الثانية ردهم للقرآن. ثم قال الله: وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. آمنوا بما أنزل الله أي القرآن، نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، ويكفرون بما وراءه أي بما سواه، وهو الحق مصدقا لما معهم. الحق هنا الألف واللام هي فعلا للجنس، لكن ينبغي أن يفهم أنها تحمل هنا معنى الاشتهار، تحمل معنى الاشتهار. وأحيانا يا بني الألف واللام تتضمن معنى الاشتهار والعرف، حتى يصبح كأنه معنى من معاني الحصر، يصبح كأنه معنى من معاني الحصر. قال حسان: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. أعيد، قال حسان يهجو رجلا: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو، خبر إن، بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. لم يقصد أن العبودية محصورة في والده أي الوالد المذموم، لكن المقصود أن والدك اشتهر. إذا أطلق لفظ العبد على من؟ على والدك، اشتهر لفظ العبد إذا أطلق على والدك، ينصرف إليه صورة أولية. فالله أراد أن يقول هنا: وهو الحق، أي أن الحق إذا أطلق اشتهر به الدين والقرآن الذي جاء به محمد، لا حصر الحق فيه. واضح؟ لأن الله جل وعلا حق. فقال الله جل وعلا في هذه الآية: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وبما سواه وهو الحق مصدقا حال. ويصح أن تكون في غير القرآن مضمومة تصبح ماذا؟ خبر، لكن هنا حال مؤكدة على مذهب سيبويه، حال مؤكدة، لأن الحال يا بني تقع مؤكدة وتقع مؤسسة. وهو الحق مصدقا لما معهم. أراد الله أن يجيب عليهم، قال: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. معنى الآية من حيث الإجمال، قالوا: أليس محمد يقول إن التوراة حق؟ قلنا: بلى. قالوا: إذن بما أن التوراة حق يكفينا أن نكون مؤمنين، أن نكتفي بالإيمان بماذا؟ بالتوراة. ما دمنا آمنا بالتوراة كفى، وأنتم تقولون إن التوراة حق منزلة من عند الله، فلا حاجة لنا أن نزيد، لأننا دخلنا في أصل الإيمان. هذا صنيعهم ودعواهم. قال الله جل وعلا لهم: إن التوراة قطعا لا يمكن أن تأمركم بقتل نبي، فإن كنتم تعتقدون أنه يكفيكم الإيمان بالتوراة. قال الله بعد: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي أن إيمانكم بالتوراة ليس إيمانا حقيقيا. ولهذا قال الله بعدها يذكرهم ببعض معايبهم: ولقد جاءكم موسى بالبينات. لاحظ الآن ما قال: واتخذتم العجل، قال: ثم اتخذتم العجل، أي جاءتكم البينات، تدبرتموها، مكثت في أيديكم زمنا، وفي أذهانكم أزمانا، وفي قلوبكم شهورا وأياما وأعواما، ثم بعد استقرارها قلبا وعقلا ويدا وقراءة وتأملا ماذا فعلتم؟ اتخذتم العجل. وقلنا في اللقاء الماضي أن العرب تقول مثلا: اتخذ الرجل التدريس مهنة، فقلنا إن مهنة مفعول ثاني لماذا؟ لاتخذ. واضح؟ قلنا هذا. لكن الله هنا لم يقل ثم اتخذتم العجل إلها، حذف المفعول الثاني. وليس في القرآن كله كما حررته من قبل ذكر أن الله ذكر أن اليهود اتخذوا العجل إلها، كلمة إله لا تأتي. لماذا؟ قلنا إن السبب إن عدم ذكر المفعول هنا من التشنيع على من اتخذوه، أي أمر لا يتصور عقلا ولا نقلا أن أحدا يترك عبادة الله ويعبد عجلا، فلما كان أمرا لا يتصور عقلا ولا نقلا أعرض القرآن عن ذكره إلا تلميحا، يذكر أوله ويترك آخره لشناعته. واضح؟ قال الله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، هذه بعض الآيات والآلاء والمواثيق والعهود التي أخذها الله عليهم وقد مرت معنا تفصيلا. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه استعارة، شبه الله جل وعلا تأصل حب العجل في قلوبهم وعبادتهم له كالمشروب الذي إذا استساغه العبد سرى في شتى أعضائه، سرى في شتى أعضائه. وقد قال العلماء إن هذا لا يكون للطعام كما يكون للمشروبات، ولهذا عبر الله عنه بقوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأنا لا أريد أن ننيخ المطايا كثيرا عندها مثل هذه الآيات لأن نظائرها مر كثيرا معنا. قال الله جل وعلا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا رد على مزاعم اليهود، تقول أن الجنة يدخلها اليهود وأن النار لن تمسهم إلا أيام معدودة، فمن كان على ثقة وبرهان عنده أنه سيدخل الجنة لا محالة بدهي أن يتمنى الموت، لأن لا يحول بين من كتب الله له الجنة وبين دخولها إلا أن يموت. فالله يقول لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. واليهود تعلم، وهذا من الآيات التي تضمها إلى أخرى، مر معنا قضية أبي لهب وقلنا إن أبا لهب عجز أن يقول آمنت بمحمد، هذه أختها. كيف تكون أختها؟ اليهود علماء، بل وغير العلماء من الناس من اليهود وغيرهم يعلم قطعا أن الأجل لا تقدمه أمنية ولا يؤخره خوف منه. أعيد، تنبه لهذا، الأجل لا يقع بالتمني ولا يرده الخوف منه، الأجل محدود محتوم مكتوب، فسواء تمنيت الموت أو لم تتمناه دافعت به عن نفسك أو فررت الموت حاصل في وقته، هذا أمر متفق عليه بين العقلاء. واضح؟ أين الضميمة هنا في الآية؟ الله يقول لهم تمنوا الموت إن كنتم صادقين، واليهود يعلمون أنهم لو تمنوه لن يقع إلا في وقته، ولو لم يتمنوه لن يقع إلا في وقته، فالتمني وعدم التمني بالنسبة لوقوع الموت ماذا؟ واحد. ومع ذلك ماذا حصل؟ لم يستطيعوا أن يتمنوا الموت، وإلا لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا والله يقول تمنوا الموت إن كنتم صادقين سنثبت لك أننا صادقون اللهم ارزقنا الموت، يقولون هكذا لكنهم لم يتمنوه. فالله جل وعلا علم ما في قلوبهم وقدر على ألسنتهم. أعيد، علم ما في قلوبهم وقدر على ألسنتهم. ولهذا هذه الآيات التي تنبيك أن هذا القرآن من عند الله، مثل هذه الآيات يقطع كل وسوسة وطريق وشبهة أن القرآن من عند غير الله. كل وسوسة أو شبهة تأتيك أن القرآن من عند غير الله يقطع مثل هذه الآيات. هؤلاء أمة حسدوا النبي وبغضوه وحاربوه وقاتلوه، والله يقول لهم في آية يسمعونها وتقرأ عليهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، عجزوا أن يقولوا نتمنى الموت مع يقينهم أن تمنيهم للموت لن يعجل به وعدم تمنيهم لن يؤخره، هذا يعلمه كل واحد كما حررته تمهيدا، ومع هذا عجزوا أن يقولوا حتى تكون رسالة واضحة لكل أحد أن القرآن من عند الله. قال الله ولن، هذه نفي، يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، لأنهم علموا أن مصيرهم الهلاك في الآخرة بسبب أعمالهم لن يتمنوه. الناس وبادي الرأي في التفسير يذهبون إلى معنى، وهذا عليه الجمهور، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. المعنى الأول للآية لن يتمنوا الموت بسبب خوفهم ماذا؟ من الآخرة، لأن الباء هنا سببية، واضح؟ فلا يتمنون الموت لأنهم يعلمون أنهم كاذبون في دعواهم أنهم سيدخلون الجنة وأن مصيرهم إلى النار. هذا ظاهر؟ هذا جدا ظاهر، لكنني أقول ليس هذا المعنى للآية، وإنما المعنى لن يقع منهم التمني حبسا من الله لهم بسبب ماذا؟ بسبب معاصيهم، واضح؟ يعني المعنى أن الله جل وعلا منعهم أن تنطق ألسنتهم بالتمني الذي يردون به على النبي لأنهم لهم معاصي اشترأوا بها على الله، فخذلهم الله جل وعلا ونكس بهم حتى إنهم لا يقدروا أن يقاوموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويجادلوه. ظاهر هذا؟ أرجو أن يكون واضح. قال الله جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هنا نقف وقفة، مرت معنا لن الزمخشري، وقلنا إن الزمخشري جار الله، جار الله بدل من الزمخشري وهي منصوبة. يقول إن في قول الله جل وعلا لن تراني، إن رؤية الله جل وعلا مستحيلة شرعا وقدرا في الآخرة، وسمى لن هذه لن تأبيد، لن تراني. هذه الآية مر معنا هذا، وأقول تذكيرا إنها تبين خطأ ما ذهب إليه الزمخشري. كيف تبين؟ أن الله أثبت هنا أن اليهود لا يتمنون الموت، قال ولن يتمنوه أبدا، وقال في صورة أخرى وفي آيات أخرى أن أهل النار يتمنون الموت، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومع ذلك معلوم قطعا أن اليهود من جملة أهل النار، فلذلك كون أنهم يتمنون الموت واقع لا محالة في الآخرة، ومع ذلك نفاه الله هنا، فالنفي نفي في الحياة الدنيا ولا يستمر ولا يستطرد في الآخرة، لأنه يقع منهم تمني الموت في النار. فعلى هذا تبطل حجة الزمخشري بقوله أن لن تنفي تعني نفي التأبيدي في الدنيا والآخرة، ولو لم يكن هذا أصلا قائم بالحجة اللغوية التي حررناها فإنه محجوج بالنصوص والآثار القاطعة برؤية أهل النعيم لربهم تبارك وتعالى والتمتع بوجهه بالنظر إلى وجهه الكريم. ثم قال الله جل وعلا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هم زحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صلى الله العافية. اللام موطئة للقسم، واقع في جواب القسم، والمعنى والله لتجدنهم، والنون نون التوكيد الثقيلة. أحرص الناس على حياة، نكرت حياة لإرادة التنويع، والمعنى أي حياة. ومن الذين أشركوا، الآن أنا سأعطيك النهاية، الوقت لا يسمح بالغوص، لكن سأعطيك الثمرة. الآن دع القلم، تأمل معنى الآية. أهل الإشراك يختلفون عن اليهود في شيء ظاهر. اليهود يؤمنون بوجود الآخرة، وقالوا ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، واضح؟ أهل الإشراك لا يؤمنون بوجود الآخرة، من يحيي العظام وهي رميم، بالعقل يا بني. إذا كان اليهود يؤمنون بوجود آخرة وأهل الإشراك لا يؤمنون بوجود آخرة، أيهما ينبغي أن يكون أحرص على أن يعيش؟ أهل الإشراك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه إذا مات انتهى بالكلية، لا بعث ولا نشور، بخلاف من يؤمن بالآخرة يعلم أن هناك بعث ونشور، سواء عاد كان في الجنة أو كان في النار، لكن أهل الإشراك لا يؤمنون ببعث ولا نشور. فعلى هذا بالعقل والنقل ينبغي أن يكون أهل الإشراك أكثر أهل الأرض تمسكا بالحياة، لأنهم يعتقدون في قلوبهم ضلالة أنه لا حياة بعدها. واضح؟ مع ذلك يقول الله هؤلاء اليهود أحرص أهل الأرض على الحياة، بل أحرص من الذين أشركوا، الذين لو أنهم كانوا حريصين على الحياة لكان أمرا مستساقا مع عقيدتهم، لأنهم لا يؤمنون أن هناك بعثا ولا نشورا. ومع ذلك هؤلاء اليهود الذين يؤمنون بالبعث والنشور من جهة، ويعتقدون أو يقولون أنهم أهل جنة، أحرص من أهل الإشراك على الحياة. وهذا يدل على تشبث اليهود بالحياة. لكن ينبغي أن يعلم أن الحرص على الحياة من حيث أصل موجود في كل أحد. تقول عائشة كلنا يكره الموت، لكن المقصود من هذا القول، من هذا الحرص هنا، الحرص الذي لا طمع فيه مع رحمة الله، ذلك التشبث المبالغ فيه في الحياة، في الحياة الدنيا. وإلا كل إنسان عند نزعة الروح يحب أن يبقى. ولذلك لو قدر لكم أن تكشفوا أوراق تحقيق في مسائل الانتحارات، خاصة الذين ينتحرون شرقا شنقا، تجد آثار تحاول تدل على أنه حاول أن يثني نفسه عن الانتحار بعد أن شعر بمنازعة الروح. يعني مثلا إذا وضع نفسه معلقا، وإذا كان في وسط الغرفة ما يظهر، لكن إذا كان بجنب جدار يظهر نوع من ضربات أقدامه أو ظهره في الجدار، الذي تدل على أنه يحاول قدر الإمكان أن يترك ما عزم عليه. متى يصل إلى هذه المرحلة؟ إذا شعر بمفارقة، شعر مفارقة الروح، اللي يسموها إخواننا المصريون حلاوة، حلاوة الروح. وهنا عند الإنسان يتشبث بالدنيا أكثر، هذا من حيث الفطرة عموما جبل الناس عليه. هذا الله جل وعلا هنا يقول إنه لو كان هناك لأحد أن يتشبث بالدنيا أكثر مما هو فطري لكان أهل الإشراك، لأنهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور. لكن هؤلاء اليهود يقسم الرب أنهم أشد حرصا، ونحن نؤمن بكلام الله لو لم يكن مصحوبا بقسم. لكن المسألة سيقة التأكيد، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هنا نتوقف عند لو. من حيث الصناعة النحوية لأهل العلم في معنى لو هنا ثلاثة أقوال. من أخذ طريقة سيبويه وجدها أن معناها حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. فإذا قلنا أنها حرف امتناع لامتناع لا بد لها من جواب، والجواب غير مذكور هنا، فلا بد أن يقدر. أعيد، مذهب سيبويه ومن وافقه من نحاة البصرة وغيرهم أن معنى لو هنا حرف امتناع لامتناع، وقدر جوابها هنا، تقدير الجواب يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يصبح المعنى لو أن أحدهم عمر ألف سنة لسر بذلك، فيصبح تقدير جواب لو هو ماذا؟ لسر بذلك. يعني يصبح المعنى يود أحدهم التعمير، لو يعمر ألف سنة لسر بذلك، فيصبح مفعول يود محذوف، وجواب لو كذلك محذوف. وقالوا إن سبب الحذف الدلالة عليه. هذا مذهب من؟ سيبويه رحمه الله. وأنا في غالب اختيارات النحوية أختار قوله، إلا هنا هذا قول سيبويه. قال نحاة الكوفة كأبي علي الفارسي وأبي البقاء وغيرهم ممن تبعهم، سواء كانوا كوفيين أصلا أو لا، قالوا إن لو هنا بمعنى أن المصدرية، بمعنى أن المصدرية، فيصبح المعنى عندهم يود أحدهم تعمير ألف سنة، يود أحدهم تعمير ألف سنة، لأن المصدر المؤول يعوض به عن المصدر ماذا؟ الصريح. تقول أحب أن أنجح، ما معناها؟ أحب ماذا؟ النجاح. فالنجاح مصدر، عوضا عنه أن المصدرية وما بعدها. فهم يقولون إن لو هنا قامت مقام أن المصدرية، فيصبح المعنى يود أحدهم أن يعمر فالمعنى يود أحدهم تعمير ألف سنة، وهي بهذا المعنى لا تحتاج إلى جواب. ومن قرائنهم قالوا إن يود في القرآن جاءت مقرونة بأن، جاءت مقرونة بأن، فجعلوا لو مقام أن، لأن أن كثر في القرآن ارتباطها بالفعل يود، يود أحدكم أن تكون له جنة. هذا مذهب من نحاة الكوفة. ما للزمخشري هنا إلى أنها بمعنى التمني، ما للزمخشري هو القول الثالث إلى أن هنا بمعنى التمني، لو هنا بمعنى التمني، وهذا العلم عند الله من حيث الصناعة النحوية أقرب إلى الإجابة، لأن تقدير الجواب الذي قال به سيبويه يحدث زلزلة في المعنى لا تستقيم رحمة الله على سيبويه. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، فطول العمر أو نقصانه لا يغير من الأمر شيئا، وإنما يغير من الأمر العمل الصالح، وهذه مسألة إيمانية طرقناها في وقتها، والله بصير بما يعملون، وهذا أمر الآية ظاهرة في المعنى، فإن الله جل وعلا يعلم الخفيات ويدرك ما تحويه كل نفس، تبارك اسمه وجل سلطانه وعلى قدره، لا رب غيره ولا إله سواه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول هذه الآيات المباركات. ويلاحظ من يسمعنا أو يشاهدنا أننا لم نقف كثيرا عند مسائل إيمانية، ونحن نجمع أحيانا ما بين الطرق الوعظي ما بين الطرق العلمي بحسب ما يقتضيه الحال، وإنما يعرف الطرق جملة إذا ضمت الأشباه والنظائر بعضها إلى بعض. نحن نتكلم في طريقة جزئية منفكة عن غيرها، ونؤسس لدرس منفرد، وإنما هذه الدروس المباركة إنما يجمع أولها مع آخرها وبينهما وسطها، ويتحرر من ذلك معان جليلة أفاء الله جل وعلا بقولها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن.